بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو الدرس 27 من دروس أصول الحديث التي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. وقد كنا في الدرس الماضي قد تعرضنا لبعض أنواع الحديث غير الموصول، فذكرنا المدلس تدليس الإسنادي والمدلس تدليس التسوية، وذكرنا كذلك المنقطعة والمعضلة والمعلق، وتكلمنا على معلقات الصحيحين. واليوم بعون الله تبارك وتعالى لعلنا نتم الكلام على الأنواع الأخرى المندرجة تحت الحديث غير الموصول. فنعرف الآن الحديث المرسل. الحديث المرسل وأيضا نوع من أنواع الحديث غير الموصول، فنعرفه لغة واصطلاحا، ونذكر الأسباب الداعية للإرسال عموما، ثم نذكر حكم الاحتجاج بالمرسل عند علمائنا وأمتنا. ثم بعد ذلك، بعد بحث المرسل، يبقى لنا نوع واحد وهو المرسل الخفي، وبهذا نختم مبحث أنواع الحديث غير الموصول بعون الله تبارك وتعالى. المرسل لغة، المرسل هذا اسم مفعول، واسم المفعول كما نعرف نحن في لغة العرب هو الاسم المشتق الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. هو الاسم المشتق الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. وكيف يصاغ الاسم المفعول بصورة عامة؟ إذا كان الفعل ثلاثيا فإنه يكون على وزن مفعول، مثل ضرب مضروب، ضرب مضروب. أما إذا لم يكن الفعل ثلاثيا، أو ضرب مضروب، إذا لم يكن الفعل ثلاثيا فإنه يتم إبدال حرف المضارعة بالميم ويفتح آخره، مثلا يكرم مكرم، يرسل كما هو يعني الحديث الذي أو النوع الذي معنا، يرسل مرسل. وقولهم يدل على فعل أو على يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، أي أن اهتمام المحدثين الآن منصب على بالدرجة الأولى على هذا النوع، كيف نتعامل معه. نعم هم يتطرقون في أثناء شرحهم لهذا النوع ودراستهم له إلى الأسباب الداعية للإرسال، لكن هذه تأتي عرضا. أما المبحث الأساسي، صلب الموضوع، القضية الأساسية في هذا المبحث، المحور العلمي في هذا المبحث، هو هذا الحديث المدلس، بغض النظر وبصرف النظر عن أسباب هذا التدليس، كيف يتم التعامل معه، ما حكمه، كيف نصنفه، كيف نميزه عن غيره من أنواع الحديث، وكيف نتعامل معه. طيب، ولغة، ما معنى إرسال لغة؟ لغة معنى إرسال أرسل، أي أطلق ولم يقيد ولم يمنع. أرسل أطلق ولم يقيد ولم يمنع، وهذا ما يفعله المرسل حقيقة. المرسل ماذا يفعل؟ يطلق الرواية عن المعزي إليه من غير ذكر الواسطة، يعني كأنه يطلق الكلام من غير تقييد له بالراوي الذي سمع منه الرواية، هذا أطلاق منه. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، هل المقصود أنه أرسل الشياطين كما أرسل الرسل؟ أبدا، يعني أرسلنا الشياطين يعني لم نمنعهم من الإنس، لم نمنعهم، لم نقيدهم، يعني عدم الإرسال هنا بمعنى عدم المنع، أن لم نمنعهم لم نقيدهم. وطبعا هذه الآية جاءت في سياق التدليل والتنبيه على سر مخالفة المخالف، على سر من كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولده، مع أنه جاءه الحق يتلى عليه صباح مساء، وحق معجز بأدلته ومضمونه وشواهده، ومع ذلك هذا بقي على المخالفة. فالله عز وجل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ولمتدبر القرآن أن السبب راجع إلى هذا الأمر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، والأزمة هو الإغراء، الإلحاح بالإغراء بالمخالفة، يعني يأتي الشيطان إلى الإنسان يلح عليه فيغريه بكل أنواع المغريات لكي يقع في المخالفة. هذا معنى تأزهم أزة، ليس أنها تحملهم عليه بالقصر أبدا. وإلا فإن الله عز وجل يقول، يعني حاكيا هذا على لسان إبليس عليه لعنة الله، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان، هذه نكرة في سياق النفي، ولذلك تعم هذا من ألفاظ العموم، لا ليس للجني أو للشيطان من سلطان على الإنسي إلا سلطان الوسوسة بنص القرآن تها. وفقط يغريه، والوسوسة ما هو في اللغة، ما هي في اللغة؟ صوت الحلي، يعني صوت محبب للنفس، يأتيك من خلال الأشياء المحببة إلى نفسك، يغريك بالمعصية، يزين لك المعصية. ولذلك طيب ما هو العاصم؟ الله عز وجل ذكر لنا العاصم بعدها، فقال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. أنه قد يتساءل المتساءل، طيب الآن هذا الشيطان يأتي إلي ويحدثني بأمر محبب إلى نفسي، طيب داعي الحق كذلك يحدثك بالحق الذي لابد أن تقر به في قرارة نفسك. لماذا؟ لأنه مطابق للواقع، ولأن الأدلة قاطعة عليه وعلى تعينه وعلى صوابيته. ولذلك الآن لابد، هذا نوع من هذا اختبار في الحقيقة والواقع، أليس كذلك؟ هذا اختبار، إن جاءك داعية الحق وجاءك داعية الشيطان. الآن هذا هو الهدف من هذا الاختبار، هو أن ماذا يظهر؟ هل تظهر حقيقتك موافقة لمنهج أهل الحق، ولا تظهر حقيقتك موافقة لمنهج أهل الباطل؟ قد يقول قائل طيب الأمر صعب، يأتيني الشيطان ويغريني ويوسوس لي ويزين لي الأمور ويؤذني أزة. والمشكلة مع الشيطان أنه يرانا من حيث لا نرى. الله عز وجل بين لنا العاصم، قال بعدها مباشرة قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وإذا كان ابن عباس لما يقرأ هذه الآية يبكي، ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال آخر العدد خروج النفس. أنفاسك عدد معين محدد، آخر العدد خروج النفس، آخر العدد دخولك القبر، آخر العدد مفارقتك لأهلك. والإنسان المشكلة أنه مع هذا العداد نحن لا نراه، نحن لا نعرف أين أصبحنا، أين أصبحت حياتنا، هل هي في المنتصف، هل هي في آخر المطاف، لا نعرف. هذه المشكلة. عبد الله بن عباس كان يبكي حين قرأ هذه الآية. والإمام ابن السماك وهو من سادات الوعاظ وروى عن الأعمش وروى عنه الإمام أحمد، كان إذا قرأ هذه الآية كذلك ماذا يقول؟ يقول هذا العدد إذا كانت الأنفاس بالعدد، إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. إذا كانت الأنفاس بالعدد وليس لها مدد، يعني ليس هناك وسيلة لنزيد فيها إطلاقا، ليس هناك أي وسيلة لنزيد فيها إطلاقا. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. انتهى الأمر، لا يمكن يرجع الإنسان إذا انتهى عدد أنفاسه، لا يمكن يرجع إلى الدنيا بحال من الأحوال. ولذلك إذا لم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد، يعني هو عدد منتهي، يعني هو لابد أن ينتهي. ولذلك هذا عاصم عند العقلاء، عاصم من تزيين الشياطين. إذا جاءك الشيطان يزين لك المخالفة، تذكر أن القضية قضية عدد محدد ولا أعرفه. يعني الإنسان إذا كان الموت سينزل به لم يستأذن به، لن يستأذنك الموت، لن يعطيك مجالا أو وقتا ولو كان قصيرا لتذهب فتودع أهلك أو أصدقائك أو أولادك أو لتقوم ببعض الترتيبات أو الوصايا، أبدا. هو في لحظة واحدة يأتيك انتهى من غير استئذان لك. هذه نقطة مهمة، من أجل ذلك كان السلف لما يقرؤون مثل هذه الآيات يبكون، تحرك مدامعهم، لأن هذه الآيات تنطق بالحقيقة بالواقع. لكن نحن للأسف الشديد لأنه أبعد ما نكون عن استجلاء ما هو مطابق للواقع وللحقائق في هذه الأيام. طيب، فإذا الإرسال والإطلاق وعدم المانع. أيضا من المعاني، معاني الإرسال في اللغة، يقال ناقة مرسلة. ما معنى ناقة مرسلة؟ أي سريعة السير، سريعة السير. يعني هذا كأن المرسل متعجل، يعني بعجلة منه أسرع فعزى المتن إلى المعزي عنه إليه من غير ذكر الواسطة. هذا نوع من العجلة عند المرسل. وأيضا من المعاني كذلك التي يذكرونها، جاء الأقوام أرسالا، جاء الأقوام أرسالا أي متفرقون، أي متفرقين. جاء القوم أرسالا أي متفرقين. لماذا؟ لأن المرسل ماذا يفعل؟ المرسل يفرق الإسناد بعضه عن بعض حين لم يذكر الواسطة بينه وبين المعزي إليه. فكل هذه المعاني يمكن حملها على فعل الإرسال ولا تعارض بينها على الإطلاق. طيب، ما هو معنى الإرسال اصطلاحا؟ معنى الإرسال اصطلاحا ما هو؟ قالوا هو ما رفعه، السلام ورحمة الله وبركاته، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قيده بالتابعي الكبير، بعضهم قيده بالتابعي الكبير. لكن الحافظ العراقي ماذا يقول؟ يقول لم أرى التقييد بالتكبير صريحا عن أحد، لم أرى التقييد بالتكبير بالكبير صريحا عن أحد إطلاقا. السلام ورحمة الله وبركاته. فلا معنى للبحث عن من قال ما بالتقييد بالكبير، لأنه إذا كان الحافظ العراقي لم يره صريحا عن أحد فكيف سنعثر عليه نحن؟ لكن قد يقول قائل، طيب الآن نحن نعرف وسيأتي معنا بعد قليل أنه مذهب الشافعي في العمل بالمرسل أنه يشترط أن يكون من كبار التابعين. نقول هذا لا يلزم منه أن يكون اصطلاح الشافعي أن المرسل هو مرسل الكبير، كبير الكبير من التابعين إطلاقا، لا تلازم بينهما. بل الواقع والحقيقة أن الشافعية يقول بأن المرسل هو ما رفعه التابعي صغيرا أم كبيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى كلامه على الكبير لما ذكر شروط العمل بالمرسل، فلا ينبغي الخلط بين هذا وذاك بحال. طبعا هذا اصطلاح من؟ هذا اصطلاح المحدثين، المحدثين المتأخرين منهم وأغلب المتقدمين. هذا الاصطلاح الأول. عندنا اصطلاح آخر نجده في كتب الأصول، أصول الفقه وكتب الفقهاء، اصطلاح آخر مختلف عن اصطلاح المحدثين، وهذه نقطة ينبغي التنبه لها. ينبغي حين يعني تجد في مكان معين في موضع معين كلاما لأحد العلماء يتناول المرسل أن تفهم هل هذا من الفقهاء، أن تتبين أولا هذا من الفقهاء أم من المحدثين، لأن للفقهاء تعريفا خاصا بالإرسال وللمحدثين تعريفا آخر، فالخلط بينهما يؤدي إلى مفاهيم خاطئة مضطربة عند البعض من حيث لا يشعر من حيث لا يدري، وسبب هذا ومنشأه الجهل. طيب، تعريف الفقهاء والأصوليين ما هو؟ المرسل هو بمعنى المنقطع، لكن على تعريف من؟ على تعريف المتقدمين من المحدثين. نحن ذكرنا سابقا أن المنقطع له تعريفان، تعريف المتأخرين وهو ما سقط من إسناده لا من أوله ولا من آخره، راو فأكثر على التوالي، هذا اصطلاح المتأخرين. لكن اصطلاح المتقدمين هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان هذا الانقطاع. يعني هو المنقطع بالمعنى اللغوي. يعني المرسل عند الفقهاء وعند الأصوليين هو المنقطع بالمعنى اللغوي، هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان هذا الانقطاع. فإذن هو ليس مقيدا بالصورة التي ذكرها المحدثون، وهو أنه ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا هو التعريف الأدق، وهو أدق من تعريف من عرف المرسل بأنه هو إسقاط الصحابي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أدق من هذا التعريف. طيب، والأمر واضح وظاهر السبب في الفرق بينهما، وأن التعريف المذكور آنفا هو أدق. فبالآن هذا فيما يتعلق بتعريفهم للحديث والاختلاف بين تعريف الفقهاء وتعريف المحدثين. طيب، الآن ما رفعه غير التابعي، ما رفعه غير التابعي من دون التابعي، ما حكمه؟ عند أهل الحديث لا يسمى مرسلا، لكن عند الفقهاء مرسل، لأنه المرسل عندهم الانقطاع بالمعنى اللغوي. ولذلك لو جاء أحد ورفعه قبل عصر التابعين بقرنين أو ثلاثة، عند الفقهاء وعند الأصولين هو المرسل، لكن ليس هو المرسل على تعريف المحدثين. فينبغي التنبه لهذا الأمر، ينبغي التنبه لهذا. كل شيء غير موصول هو مرسل عندهم تماما، هو المنقطع بالمعنى اللغوي، هو المنقطع على تعريف المتقدمين من المحدثين. طيب، نعم، كل هذا لا، المقصود أنه مقصود بينه وبين المعزي إليه. طبعا هذا المقصود. لا، ما دام هناك انقطاع بين المرسل والمعزي إليه الخبر، يعني أيا يكن حالة الحديث قبل المرسل هذا مرسل، هذا مرسل. طيب، الآن لابد أن نذكر أسباب الإرسال بصورة عامة، وتعرض علماؤنا لذكر هذه الأسباب وعدوها أسباب الإرسال بالمعنى العام، بالمعنى العام، سواء على تعريف الأصوليين أو على تعريف المحدثين. ما السبب أن يأتي إنسان يسمع الحديث من شخص عن المعزي إليه ثم يرسله عن المعزي إليه؟ ما السبب؟ هناك أسباب ذكرها علماؤنا، وهي خمسة أسباب. السبب الأول، هذه الأسباب العامة طبعا، السبب الأول أنه قد يكون قد سمع الراوي الحديث عن جماعة عن المعزي إليه، عن جماعة عن المعزي إليه. يعني أنا سمعت خبر معين ذكره الأخ أسامة، سمعته عن الأخ جعفر وعن الشيخ كفاح وعن الأخ حسان وعن الأخ عبد الرحمن، كلهم يذكرون نفس الخبر عن الأخ أسامة جماعة. فلذلك وقر في قلبي أنا وأيقنت إيقانا قاطعا جازما أن هذا كلام الأخ أسامة. ولذلك ماذا أفعل حين أروي الحديث؟ أقول لا حاجة للتطويل، اختصار، أقول يقول أسامة كذا. هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. ولذلك الحسن البصري ماذا كان يقول لتلميذته؟ كان يقول إذا حدثتكم فأسندت عن رسول الله فهو من هذا الوجه فقط، لكن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندي من 70 وجها، هو عندي من 70 وجها. لذلك أنا كفيتكم مؤنة ذكر كل هذه الروايات، لأن هؤلاء كانوا قوما، كانوا أئمة متسعين في الرواية. يعني إذا أراد أن يذكر لك إسناده فسيذكر لك الكثير من الروايات مما قد يتضجر منه السامع. هذا من الأسباب طبعا، هذا كل الأسباب. ولذلك مرة كذلك الأعمش قال لإبراهيم النخعي إذا حدثتني عن عبد الله بن مسعود فأسند، فقال له إذا قلت لك عن فلان عن عبد الله بن مسعود فهو الذي رواه فقط، أما إذا قلت لك عن عبد الله بن مسعود فهو عندي من أكثر من وجه عن عبد الله بن مسعود. فلأن هذا في السبب من الأسباب، لأن هؤلاء أئمة، ولما يسمعوا لما يتوفر لهم سماع الرواية من طرق متعددة والحاجة داعية في المقام للاختصار فيرسلون. هذا سبب من الأسباب، وهذا لا يضر بإطلاق، هذا اتفق الأئمة أنه لا يضر، ما كان من هذا الوجه فلا يضر. فضل. لا التدليس مو تدليس، أي تدليس تقصد؟ التدليس عندنا تدليس الشيوخ، عندنا تدليس الإسناد، عندنا تدليس التسوية. لا تدليس الإسناد موضوع آخر. تدليس الإسناد هو حين يكون هو قد سمع من الشيخ، قد سمع من الشيخ ويروي عنه، لكن يروي عنه بلفظ مهم للسماع شيئا لم يسمعه منه، تعريف مختلف تماما. نعم، هذا سبب من الأسباب، هذا أحد الأسباب. نعم، لا هو الإرسال، لحظة شوية، الإرسال لا يشترطون فيه ما ذكرت، لا ليس بالضرورة أنه قد سمع، لم يسمع منه. يعني الآن التابعي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، تابعي، تابعي سبع من الصحابي، تبعت كيف؟ هو لم يلقه. هنا الإرسال الأصل فيه أنه لم يلق من حدث عنه، لأنه لو حدث عنه نعم، لو لقيه وحدث عنه وروى عنه بلفظ مهم للسماع نعم، هنا يدخل تدليس الإسناد. أما هو الآن يرسل عن شخص لم يسمع منه، إنما سمع عنه بالواسطة، تبعت الفرق؟ هذا الفرق بينهما. طيب السبب الثاني، السبب الثاني هو أن يسمع الراوي الحديث عن شخص عن المعزي إليه ثم ينسى، ينسى من حدثه بهذا الحديث، فهذا لا يضر إذا كان، إذا كان من شرط هذا الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل مالك وشعبة، بعض الرواة لا يروون إلا عن ثقات. لذلك إذا سمع الحديث عن شخص عن المعزي إليه فنسي من حدثه عنه، نسي الواسطة، بالنسبة لنا إذا كان لا يروي إلا عن ثقة فلا يضر، لا إشكال، لكن إذا كان ليس هذا من منهجه فهذا يضر ولا شك. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن لا يقصد بالتحديث، أن لا يقصد، أن لا يقصد بالتحديث الرواية، أنه هو الآن يروي، وإنما هو يقول في مقام فتوى، في مجلس فتوى أو في مجلس مذاكرة. تعرفون أنتم مجلس، مجالس المذاكرة عند العلماء يجتمعون ويذاكرون غرائب الحديث والفوائد المتعلقة به، ولذلك في بعض الأحيان قد يذكرون يكتفون بالمتون أو صدر من الإسناد، لأنه مجلس مذاكرة علمية فقط لا أكثر ولا أقل. أو إذا كان في مجلس فتوى، إذا كان في مجلس فتوى لا يشترط في الفتوى أن الفقيه لابد أنه إذا ذكر الدليل أن يذكر الإسناد بطوله، هذا لا يشترط، لا يشترطه أحد إطلاقا، يمكن له أن يذكر المتن، وربما يتفق أنه في بعض طلاب العلم، بعض طلاب الحديث في المجلس فيسمع مثلا الحديث وينقله عنه مرسلا. لكن هل مقصود الشيخ الآن التحديث؟ ليس المقصود التحديث، لأن مقصوده أمر آخر، لأنه في مجلس فتوى مقصوده الأفتاء، وخصوصا إذا كان، إذا كان السامع عارفا بمن طوى ذكره، خصوصا إذا كان مجلس مذاكرة علماء يعرفون من أسقط من هذا الإسناد، لأن ليس هذا هو الهدف، هناك هدف آخر، أو طلاب علم عندهم نباهة وعندهم يعني رسوخ في العلم بحيث يعرفون من طوى ذكره هذا الشيخ، هذا لا يضر كذلك. من الأسباب كذلك رابعا نقول أنه إذا كانت الرواية في العصور التي قبل ظهور الفتن، لأنه في العصور التي قبل ظهور الفتن في العصور المفضلة لم يكونوا يشترطون الإسناد في الرواية، لم يكونوا يشترطون ذكر الرجال في الرواية. لماذا؟ لأنه كانت عصور عدالة وإيمان، كانوا قريبي عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن ظهرت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم. فإذا كانت الرواية متعلقة بتلك العهود فلا يضر الإرسال، والحالة هذه لأنها قبل ظهور الفتن، قبل ظهور الفتن. السبب الخامس هو الذي يضر، وهو أنه يسقط، إذا أسقط الواسطة لضعفه، أنه أنا سمعت الحديث عن شخص عن المعزي إليه لكن لم يتفق لي أن أسمع هذا الحديث إلا عن شخص، عن إلا عن هذا الشخص الضعيف. وأنا أعرف أن هذا المعزي إليه له رواة أخر ثقات، لكن لم أتمكن من السماع منهم، لم أتمكن أن أسمع منهم. فأروي هذا الحديث أرسله، أسقط الواسطة لأنه ضعيف حتى لا يرد الحديث عليه. فهذا الذي يضر، هذا الذي يضر. لماذا؟ لأنه أسقط ضعيفا في مثل هذه الحالة. فإذا هذه أسباب الإرسال بصورة عامة. تفضل. تبعت لا، هو مش بالضروره يكون اسقط صحيبه، ممكن يسقط اتابعه. لا مش الخمسه، هذه الاسباب الخمسه بيزبط منهم حدا. يعني مثلا التابعي قد يكون قد سمع الحديث من مجموعه من التابعين عن صحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام. قصدك بالنسبه للمرسل الذي هو على تعريف المحدثين مثلا، لكن ربما التابعي كذلك يسمعه من شخص، تابعي يسمعه من شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسى من هو الشخص، وهو من منهجي أنه لا يروي إلا عن ثقة. ممكن كذلك، ممكن يكون تابعي، ممكن يكون هو روى عن تابع الذي أسقطه هو تابعي. مش بالضرورة، ليس بالضرورة أن يكون من أسقطه أو الساقط من السند هو صحابيا، قد يكون تابعيا. في يعني التابعون يروون عن بعض البعض، وفي بعض الأحاديث يصل العدد إلى 6 أو 7، كلهم تابعيون، تابعي نروي عن تابعي قبل أن نصل إلى طبقة الصحابة. يوجد هذا، هو نادر وقليل لكن يوجد. لا لا، متعلقة بالإرسال بصورة عامة طبعا، مطلق الإرسال، مطلق الإرسال. ممكن، ممكن تابعي فقيه، ممكن يكون تابعي فقيه، ممكن يكون تابعي سمع هذا الحديث من تابعي ضعيف وأسقطه، واحتمال. لا، المعلق موضوع آخر. المعلق لا، هذا بتدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. ما اختلط عليك الأمر، هذا بتدليس الشيوخ. هو يدلسه ليعميه لكي توافق شهرته وشهرة شخص آخر حتى لا يرد الحديث عليه، لكن هذا أمر مختلف يعني شوي، يعني عرفت كيف. ويعميه يذكره بغير ما اشتهر به، بغير ما اتصف به، لأجل أن يقبل الحديث. طيب، فهذا بالنسبة لأسباب الإرسال بصورة عامة. الآن نأتي إلى حكم المرسل. ما حكم المرسل؟ اختلف علماؤنا في حكم المرسل على 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب الفقهاء، المذهب الثاني مذهب المحدثين، ثم نذكر بعد ذلك قول ابن رجب بالتوفيق بينهما، ثم عندنا مذهب الإمام الشافعي. أما مذهب الفقهاء يعني مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب أصحاب مالك المالكية غير الشافعي، الشافعي عنده مذهب خاص، فيقبلون المرسل ويحتجون به. لكن أي مرسل؟ انتبهوا، لأن هذا وقع الخلط فيه عند بعض طلاب العلم، فزعم أن المرسل الذي يقبله الفقهاء هو المرسل على اصطلاحهم في أصول الفقه. لا، المرسل الذي يقبله الفقهاء هو مرسل التابعي بخاصة فقط. عند الفقهاء المرسل عندهم تعريفه أعم من تعريف المحدثين. يعني لو أرسله شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب7 قرون هذا مرسل عندهم، لكن هذا لا يقبلون حكمه اطلاقا. نعم، لا، في الاصطلاح نعم، في اذا اردت انه من حيث الحكم ولا الانتفاع به، نعم، من حيث الانتفاع به لابد ان يكون هو التابعي. هم يقبلون حديثة، يقبلون الاحتجاج بمرسل التابعي بخاصة، ليس مرسل أتباع التابعين، هذا لا يقبلونه إطلاقا، لا يقبلون بحجيته. الأئمة الأربعة إلا الشافعي، لأن الشافعي عنده مذهب خاص. المقصود الأئمة الإمام أحمد والأبو حنيفة والأصحاب مالك، لأنه مالك ممكن البعض يميز بينه بين رأيه وبين المالكية ممكن، لكن عموما مذهب المالكية نعم يقبلون المرسل، لأن المالك في بعض الأحيان حتى في الموطأ لا يحتاج، حتى في بعض مراسيم السقاط لا يقبلها، في بعض الأحيان لا يقبلها. يحتاجون مرسل التابعي طبعا، مرسل التابعي طبعا أكيد، أما أتباع التابعين لا. تفضل. الله لا هو ما سمع، هو يعرف انه لهذا الشيخ تلاميذ اخر وهم ثقات وعدول بخلاف هذا الشخص الضعيف الذي لم يستطع ان يتحمل الحديث الا من طريقه، لكن ما سمعه من البقية. ممكن يعرف من طلاب العلم من المشايخ من الكذا، نعرف انه سمع انه ما هو ممكن يقرا، ممكن قراه في كتاب ها، لكن هل اذا قراه في كتاب يستطيع ان يتحمله بالسماع؟ ما يستطيع يتحمل بالسماع، هو يريد ان يتحمل بالسماع ويؤدي بالسماع. هنا بقى الفارق بين الامرين. طيب الان فاذا الفقهاء يقبلون، ما حجه الفقيه، ما حجه الاصولي لقبول حديث المرسل؟ قالوا هذا تابعي من القرون المفضلة، فإن لو لم يكن له ثقة بالحديث لا يجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يجزم تابعي من القرون المفضلة برفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا يجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف يجزم لولا ثقته بالحديث وهو من القرون المفضلة؟ وهذه القرون اشتهرت بالعدالة والإيمان والصدق، لم يفشوا الكذب في تلك العصور، فمن المنطقي أن نقبل مثل هذا الحديث، أن نقبل مثل هذا الحديث أنه من القرون المفضلة. هذا احتجاج الفقهاء. المحدثون ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث لنا أنه حين درسنا لم توافق أوصافه أوصاف الحديث الصحيح، نحن وضعنا معيارا لقبول الأحاديث فعرضنا هذا الحديث على هذه المعايير فلا يوافقها، فمن الطبيعي أن نحكم عليه أنه ليس بحديث صحيح ولا يوافق المعايير، اتصال السند غير موجود في هذا الحديث، فكيف نقول أنه حديث صحيح؟ اصطلاحنا أنه لا بد أن يكون الحديث متصلا ليكون حديثا صحيحا، ليطلق عليه لفظ الحديث الصحيح. طب الاتصال غير موجود، فكيف يمكننا أن نحكم عليه بأنه حديث صحيح؟ أضف إلى ذلك أنه بالإمكان العقلي قد يكون من أسقطه التابعي، ربما من أسقطه التابعي ضعيفا، وربما أسقط ثقة روى عن ضعيف قبل أن نصل إلى الصحابي وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موجود بالإمكان العقلي، هذا محتمل من حيث الإمكان العقلي، فلذلك كيف يمكننا أن نتهور فنقول بأن هذا الحديث صحيح؟ طبعا صحيح مزبوط، ممكن حافظته ليست قوية، ممكن عنده اختلال بالضبط، احتمال، هذا احتمال عقلي موجود، لكن جاء الحافظ ابن رجب حاول الجمع بينهما. فماذا قال الحافظ ابن رجب؟ قال الجهة منفكة، هنا الجهة منفكة. قال لما قال المحدثون بأن الحديث غير صحيح فهذا كلامهم صواب، لأنهم إنما يعرضونه على قواعدهم، يعني هو ليس صحيحا من جهة المعيار الذي اتفقنا عليه، المعيار الحديثي. أما الفقهاء فقالوا إنه هو صحيح لأسباب أخرى، نعم هو على حسب هذه المعايير ليس صحيحا، لكن إذا وضعنا معيارا هل هذا معناه أننا لا يمكننا أن نصل إلى الحقيقة إلا من خلال هذا المعيار؟ يعني هل المعيار الذي اجتهدنا ووضعناه هو طريق الحقيقة الأوحد؟ يعني مثلا لو وضعنا معيارا كيف نعرف أن هناك نار تحترق خارج هذا المبنى؟ انه ننظر من النافذة مثلا ونجد غيوما او نجد دخانا مثلا ونجد رائحة قوية. طب هل هذا يعني انه اذا لم نقف على هذه الآثار انه لا يمكن اطلاقا ان يكون هناك نار تحترق؟ يا اخي يمكن يكون هناك نار تحترق وفي الجو رائحة زهر قوية في فصل الربيع، او ان تكون الشمس ساطعة بحيث لا نستطيع ان نرى هذه الأدخنة او هذه الأبخرة. فاذا جئت انا ووقفت على النار وعاينتها، هل يستطيع احد ان يقول يا لكن ما الان لا يوجد أدخنة ولا توجد رائحة، اين الرائحة؟ نحن لا نشم الرائحة. فاذا هناك فرق بين ان اضع المعيار للكشف وان احصر الكاشفية في المعيار، فرق بين الامرين. المعيار هو للكشف ولو خاصية الكاشفية، لكن لا احصر الكاشفية فيه فقط، هنا الفرق. واذا كنا ابن رجب قال انه الجهة منفكة، جهة الاضافة، وتذكرون ذكرنا ذلك سابقا انه اذا كان عندنا قضيتان فلا يمكن ان نحكم بالتناقض بينهما الا اذا اتحدتا بثمانية وحدات من بينها جهة الاضافة. الجهة منفكة هنا، المحدثون يتحدثون عن جهة وهي جهة المعيارية، والفقهاء يتحدثون عن جهة مختلفة تماما. يا اخي هذا زمان القرون المفضلة، هذا لا يطبق عليه مثل هذه المعايير. لا يوجد كذب هنا، توجد عدالة، يوجد ايمان، يوجد جنوح للحق، يوجد اتباع. فحاول الجمع بينهما، ومحاولة موفقة الى حد كبير طبعا، لا شك من امام جهد ذنك الامام الحافظ ابن رجب. طيب هذا مذهب الفقهاء وهذا مذهب المحدثين وهذا هو الجمع بينهم. وذلك لاحظوا ابن جرير ماذا قال؟ قال اطلاق القول بعدم حجية المرسل بدعة ظهرت بعد المئة الثانية. ابن جرير كذا يقول، قال اطلاق القول بعدم حجية المرسل بدعة. وبالغ بعضهم، ماذا قال بعضهم؟ قال اذا من اسند فقد احالك، واما من ارسل فقد تكفل لك. هذه مبالغة، انه اذا اسند احالك الى لتدرس الاسناد، اما اذا ارسل وكفاك المؤنة. هو درس الاسناد وهضمه، وهو امام وجهبذ وعالم ونحرير وتابعي ولذلك انت فقد كفاك مؤنة البحث. طبعا هذه من المبالغات لا شك. طيب فاذا هذا مذهب المحدثين وهذا مذهب الفقهاء، وهذا هو هذه محاولة ابن رجب في الجمع بينهما. نصل الآن إلى مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. ماذا يقول إمام الشافعي؟ اشترط في المرسل شروطا وفي المرسل شروطا كذلك. في المرسل اشترط شروطا معينة ليقبل حديثه، واشترط في المرسل شروطا ليقبل حديثه. أما في المرسل فاشترط أولا أن يكون من كبار التابعين، أن يكون من كبار التابعين، فهو إذا كان من صغار التابعين لا يحتج به إطلاقا، يعني مثل سعيد بن المسيب من كبار التابعين. الأمر الثاني كذلك الذي اشترطه في المرسل قال أنه إذا شارك أهل الحفظ وافقهم، إذا شارك أهل الحفظ وافقهم. نعم، لا هذا في المرسل، إذا شارك أهل الحفظ. هذا الآن هو شرط في المرسل، أنه كذلك أن لا يحدث، أنه لا يحدث إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين، وأنه إذا شارك أهل الحفظ في رواية شيء وافقهم، إلا أن يكون نقصا في حروف يسيرة لا تخل بالمعنى. هذه أوصاف في المرسل ذاته، فإذا لابد أن يكون من كبار التابعين. رقم اثنين أن يكون لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة إطلاقا، هذا مذهبه. الأمر الثالث إذا قارنا روايته برواية غيره من الحفاظ فهو يوافقهم إلا سقطا يسيرا لا يختل به المعنى. هذه شروط لابد أن تتحقق في المرسل ليقبل مرسله. ثم هناك فوق هذه الشروط شروط في المرسل، يعني لا يكتفي بهذا، يعني لو جئنا إلى حديث المرسل، المرسل من كبار التابعين، المرسل لا يحدث إلا عن ثقة، المرسل إذا شارك على الحفظ وافقهم، هل يكفي عند الإمام الشافعي؟ لا يكفي، لابد من أربعة شروط كذلك في المرسل. أو لابد أن يعطي الشروط الأربعة. ما هي؟ أن يعطي أن يعتضد بأربعة أحد أربعة أمور، بأحد أربعة أمور. أن يروى مسندا من مخرج آخر ولو كان ضعيفا، أن يروى مسندا من وجه آخر ولو كان ضعيفا، أن يروى مرسلا من مخرج آخر. ما معنى مخرج آخر؟ ولذلك لا يقبل إذا جاء مثلا الشيوخ الذين خرجوا أو الأئمة الذين خرجوا عن شيوخ هذا المرسل، لابد يعني ينبغي أن يكونوا مختلفين عن الشيوخ أو الأئمة، أو عن أن يكون الإمام الذي أخرج المرسل الثاني أن لا يكون قد أخرجه عن نفس شيوخ المرسل، وإنما أن أخرجه عن شيوخ أخر. أما إذا أخرجه عن نفس الشيوخ فهو ليس بمخرجين مختلف، هو نفس المخرج. لاحظوا الدقة، دقة علمائنا. ولذلك قالوا أن يعضده مرسل من مخرج آخر. واضح هذا الأمر؟ أعيده. المرسل الأول له شيوخ، الإمام الذي أخرج هذا هذا الحديث المرسل أخرجه من طريق هؤلاء الشيوخ عن المرسل. لابد في المرسل الآخر الذي جاء ليعضد المرسل الأول أن يقول قد أخرجه الأئمة عن شيوخ أخر غير الشيوخ الذين أخرجوا أو رووا الحديث عن المرسل، حتى لا يتحد المخرج. الأمر الثالث قالوا أو، هذا كله أو، لأنه قالوا قال إمام الشافعي أن يعتضد أو أن يعضد المرسل أحد أربعة أمور. يعني الأمر الأول أو الأمر الثاني أو الأمر الثالث. ما هو؟ أن يوافق قول صحابي، أن يوافق قول صحابي. الأمر الرابع أو أن يوافق فتوى أغلب أهل العلم، أن يوافق هذا المرسل فتوى أغلب أهل العلم. فإذن عندنا سبع شروط في الحقيقة، عندنا سبعة شروط، ثلاث في المرسل وأربعة أو أحد أربعة في المرسل، مجموعة طبعا العام. أما لكي نأخذ بالحديث لابد من أربعة، لأنه لابد من ثلاثة وواحد من الأربعة، مجموعها كلها هو سبعة، لكن يكفي أربعة، ثلاثة في المرسل وواحد من الشروط الأربعة التي اشترطت في المرسل. واضح؟ فإذا نعيدها، لابد في المرسل أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون من كبار التابعين، أنه إذا شارك أهل الحفظ وافقهم، والأربعة واحد أو الشروط التي ينبغي توفرها في المرسل ليقبل أن يعتضد بأحد أربعة، إما أن يوافق حديثا مسندا من وجه آخر، أو أن يعضده مرسل من مخرج آخر، أو أن يوافقه قول صحابي، أو أن تكون عليه فتوى أغلب أهل العلم. واضح هذا الكلام؟ هذا منهج الإمام الشافعي في قبول المرسل. وبهذا نختم مبحث المرسل. الآن لو أحببتم أن نبدأ بالمرسل الخفي ما عندي مانع، وأحببتم أن نتوقف الأمر إليكم. تفضل تفضل. صحيح.
هل الفقهاء ايضا بهي الامور في عندهم كل واحد معايير للاصول الحديثيه اللي بيذكروها المحدثين؟ يعني مثلا انا مثلا الامام الشافعي ياخذ المرسل بشروط.
صحيح.
الامام احمد عنده المرسل عن التابعي ايش اسمه دغري بياخذ بصحته. يعني كمان هن عندهم معايير لا يخلو عن المحدثين مثل معايير
عندهم معاييرهم الخاصه. طبعا المعايير الخاصه هل كان كل مذهب عنده معايير خاصة؟ طبعا عنده معايير.
هو يعد عنده معايير
الفقهية
الخاصة ومعايير
الحديثية
الخاصة؟
عنده. إذا أردت حقيقة وواقعا نعم، هذا كلام صحيح 100%. ولذلك هنا مسألة مهمة، أنه البعض لما يأتي مثلا إلى حديث مثلا معين يتعارض مثلا مع فتوى مثلا مذهب من المذاهب، البعض ماذا يفعل؟ يقول الآن نحن الصورة أمامنا كالتالي: حديث يخالف قولا، لكن هذا هل هذا هو حقيقة الواقع؟ حقيقة هذا هو الواقع؟ في المعايير. أحسن. هنا المشكلة إنه أنت الآن ليس هذه أنت الحديث. طب ما أدرك إنه وفي بعض الأحيان هم أيضا رأوا هذا الحديث. لكن لابد أن نبحث في معاييرهم. يعني الآن المقابلة ليس بين الحديث وبين القول، المقابلة بين معاييرهم ومعاييرك أنت. طيب إذا أنت إذا لم تكن مجتهدا فقد أقحمت نفسك فيما لا شأن لك فيه إطلاقا. لأن الآن أنت تعارض، الآن ماذا تعارض؟ هم لهم نظرتهم الخاصة للحديث بحسب قواعدهم، وأنت لك الآن نظرة خاصة للحديث بحسب قواعدك. لذلك حقيقة المقابلة ليست حديثا في مقابل قول، وإنما معايير معينة، معايير المذهب في مقابل معاييرك أنت. سمي لنا ما هي معاييرك. هل أنت مالكي مثلا تخالف مذهب الشافعية، أو أنت حنبلي تخالف مذهب الشافعية والأخري بهذا المعنى؟ هذه لفتة مهمة. ايه طبعا انا في نيتي ان شاء الله ان اعرض هذا باذن الله، ان شاء الله نعرض هذا قريبا باذن الله. باذن الله. آه طبعا هذا من الاسباب لا شك، هذا من الاسباب. لكن ايضا في بعض الاحيان هذا اسهل الاسباب، لكن في بعض الاحيان الحديث وصل مثل ما ذكر الشيخ كيف هذا جانب يعني متقدم أكثر من جانب ذكرته. الحديث موجود ويروونه كذلك وعندهم، لكن المعايير مختلفة. قد تكون معايير من الحديثية، قد تكون معايير في الدلالات. شوف كيف. نعم لابد هذا أمر مبحث مهم جدا. لا طبعا أكيد ليس طبعا طبعا أكيد هذا يعني نظرة سطحية للمقصود الإمام الشافعي، ليست نظرة عميقة للإمام الشافعي. صح الحديث، ولكن عند الإمام الشافعي نظرة وينظر خلالها للأحاديث. لابد أن نحكم هذه المعايير. إذا الإمام الشافعي مثلا مرسل، يا أخي أنا لا أقبله، أنا مرسل تابعي، شو بنقول له إحنا صح الحديث لأنه على مذهب الفقهاء يأخذون بالمرسل؟ طب أخي الإمام الشافعي لا يأخذ بالمرسل إلا إذا كان من كبار التابعين، وحتى إذا كان من كبار التابعين لابد أن ينضم إليه شروط أخرى. جزاك الله خير، هذه لفتة مهمة وبارك الله بك. طيب نقف عند هذا الحد حتى لا نثقل عليكم، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكن الأسبوع المقبل إن شاء الله عندنا درس تفسير، لأننا وعدناكم أننا نلقي ثلاثة دروس في الحديث، ثم بعد ذلك درسا في التفسير، وهكذا حتى لا نخلي شهرا واحدا من درس في مدارسة القرآن الكريم. إن هو هذا الأصل، كل هذه أصول وقواعد لنستعين بها على الأصل، فلا يعقل أن نخلي مجالسنا من مدارسة الأصل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.